تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبوس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه في حديث هرقل، فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف.
وقال ابن عباس
رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الصلاة بعد كتاب الوضوء. الطهارة تسبق الوضوء لأنها شرط في صحة الصلاة، فلذلك قدم الطهارة والكلام في الوضوء والحديث التي في الوضوء، ثم بعد ذلك عقب المصنف الوضوء بالصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم. قال بعضهم: الصلاة مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، أو عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل مشتقة من الدعاء، والصواب أنها مشتقة من الدعاء، لأن الصلاة مشتملة على دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة في الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وبين السجدتين، وفي آخر التشهد. ودعاء العبادة في الركوع والسجود والقيام والقعود، هي مشتملة على الدعاء بنوعه، فالصلاة مشتقة من الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر الحديث المعلق هنا هو عن ابن عباس في قصة، يروى عن أبي سفيان في قصة مع هرقل، أنه لما سأله هرقل، سأل أبا سفيان وكان في على شركه في ذلك الوقت قبل أن يسلم، ماذا يأمرهم؟ قال: يأمرون بالصلاة والصدق والعفاف. فدل هذا على أن الصلاة مشروعة وأنها مفروضة في مكة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقصد من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمن منهم أهل الجنة، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس رضي الله عنه، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس رضي الله عنه، فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب، فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وأحكام، منها أنه فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن جبريل انصب عليه انصبابا لأنه هو مقصوده ولم يأتي من الباب، وإنما فرج سقف البيت، ففرج سقف البيت وجاء جبريل مع السقف، فرج سقف البيت ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وجيء بماء بطس من ذهب وغسل بماء زمزم، غسل قلبه بماء زمزم، ثم أفرغ في صدره ما جاء به في هذا الطس، وهو الحكمة والإيمان. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته، فرج سقف البيت والتأم في الحال، من فرج وانشق والتأم في الحال، وهذا خلاف المعتاد أن الجدار إذا كسر أو سقف البيت يحتاج إلى إصلاح، فهذا التأم في الحال، من فرج سقف البيت والتأم في الحال. وكذلك أيضا جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه وغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، لما جاءوا بطس من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، ثم التأم في الحال من غير جراح ولا ألم ولا شيء. هذا من آيات الله العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمعتاد أنه لو شق صدر الإنسان واستخرج قلبه مات في الحال، والآن بعد تطور الطب الحديث الآن لا يمكن هذا إلا بعملية جراحية تحت أجهزة، تحت ألوان من الطب، ولا بد أن يكون هناك مقدار خاص من البرودة وما أشبه ذلك، لكن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق في الحال، شق من هذا إلى هذا، من ثغرة إلى النحر، واستخرج قلبه وغسل، ثم ملئ حكمة وجيء بطسم من ذهب مملوء حكمة وإيمان، ثم أفرغ في صدره عليه الصلاة والسلام ووعيد في الحال، والتعب التعب الجرح، التعب الشق، ولم يحصل عليه جرح ولا ألم ولا موت ولا شيء. هذا من آيات الله العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وشق النبي صلى الله عليه وسلم شق مرات، شق مرة وهو صغير يلعب مع الصبيان وكان عند مرضعة له في البادية، وشق قبل المعراج، قيل إنه أيضا مرة ثالثة أن شق أيضا عند البعثة، وذكر أيضا مرة رابعة، لكن محفوظ الأحاديث هاتان المرتان، وهو صغير وعند المعراج. وكان الحكم في ذلك والله أعلم أنه غسل باطنه وظاهره، غسل ظاهرا وباطنا، ظاهرا غسل بماء زمزم وباطنا بالحكمة والإيمان، حتى يتطهر في الباطن وفي الظاهر ويتهيأ لمناجاة الله عز وجل، لأن فرضت عليه الصلوات الخمس هناك، ويصلي بالأنبياء إماما ويتطهر، يكون مقدس ومطهر باطنا وظاهرا، يستعد لملاقاة الله عز وجل ومناجاته والصلاة بالأنبياء، وليتلقى هذه الأمور العظيمة، فرضية الصلاة الصلوات الخمس، ولأن الصلاة تحتاج إلى طهارة، فطهر باطنه وظاهره عليه الصلاة والسلام ليتهيأ لمناجاة الله لفرضية الصلاة، وليصلي بالأنبياء إماما. وفيه أن من الفوائد أنه وجد في الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في السماوات أنبياء، ولكن لم يبين في هذا الحديث كيفية منازلهم، وجاء في الحديث الأخرى بيان ذلك، وأنه وجد في السماء الدنيا آدم، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة، وفي السماء الثالثة إدريس، وفي السماء الرابعة يوسف، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم. وأما ما جاء في هذه الرواية أنه وجد إبراهيم في السماء السادسة فهي وهم من بعض الرواة، الشاذة مخالفة للحديث الصحيح، الصواب أن إبراهيم في السماء السابعة لا في السماء السادسة، كما في هذا الحديث أنه قال وجد إبراهيم في السماء السادسة، هذا وهم من بعض الرواة. وفيه أن السماوات لها أبواب ولها حراس، والذي قال له افتح فلها باب مغلق، لما جاء في السماء قال افتح، دل على لها باب ولها حجاب، عندها حارس للباب والباب مغلق. قال من؟ قال جبريل، في دليل على أن السماء ليست الشفافة وإلا لعرفة قبل أن يراه. قال ومن معه؟ قال محمد. قال قد أرسل إليه؟ قال نعم. إذا أرسل إليه يحتمل أنه أرسل إليه يعني هل بعث وأنه لم يعرف هذا لأنه منشغل بالعبادة، أو أرسل إليه للصعود إلى السماوات، وهذا هو الأقرب. وفيه أن آدم وإبراهيم أبوان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كل منهما مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فهما في السلسلة الأبوية. وأما سائر الأنبياء فهم في السلسلة الحواشي الأخوة، كل واحد يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفيه أيضا من الفائد أن إدريس ليس أبا وإنما هو أحد، لأنه لما مر بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل على أبي الصالح، خلافا لمن قال إن إدريس أب. وهذا قول لأهل العلم أن إدريس أب، وأنه قبل نوح، وأنه في السلسلة الأبوية. هنا والصواب أنه في السلسلة الأخوية، وأنه أخ وليس بأب، ولهذا كل واحد منهم قال مرحبا بالنبي الأخ الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم، فإن كل واحد منهم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وفيه دليل على إثبات العلو لله عز وجل، وأن الله في العلو، لأنه لما صعد عليه الصلاة والسلام جاوز السبع طباق ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه رب العزة والجلال، وفرض عليه الصلوات الخمس، وفي كل مرة يمر بموسى ثم يعلو به جبريل إلى الرب جل جلاله، فدل على أن الله في العلو، في الرد على المعطلة الذين ينكرون أن الله في العلو. وفيه أن موسى عليه الصلاة والسلام أحسن إلى هذه الأمة، حيث أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف لأمته. ولكن الفضل كله لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي ألهم موسى عليه الصلاة والسلام حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وحرك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فقبل. وكذلك جبرائيل لما التفت إليه النبي يستشيره أشار إليه النعم وعلى به الجبار جل جلاله. فالفضل كله لله أولا وآخرا، فهو الذي ألهم موسى حتى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف، وهو الذي حرك قلب نبينا فيوافق. وفي هذا الحديث أنه في كل ما قال وضع شطرها، وجاء في حديث آخر أنها لما فرضت 50 صلاة ورجع إلى موسى وضع عنه 10، في كل مرة يضع عنه 10، وفي رواية أخرى أنه في كل مرة يضع عنه 5، يتردد مرات عديدة، فرضت 50 ثم وضعت 5 ثم رجع ثم وضعت 5 ثم وضعت 5 وهكذا، يكون يتكرر مرات عديدة، يعني 5 مرات تقريبا يتكرر. وعلى قول بأنها 10 يكون مرتين أو 3. نعم راح من أول نشوف. نعم الأخ عيسى في السلسلة الأخوية. هذا يعني الحديث فيه اختصار. بالأخ الصالح والنبي الصالح.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فبرج صدري ثم غسله بماء زمزم.
وفيه إثبات الإسراء والمعراج، وهذا من الفوائد العظيمة، إثبات الإسراء والمعراج، وأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل على البراق كما في الحديث الآخر، وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، خطه مد البصر، يضع خطه مد بصره، تكون القفزة طويلة، مد بصره هو مد البصر، ولهذا قطع هذه المسافة من مكة إلى بيت المقدس في مدة وجيزة، وكان الناس يقطعونها في ذلك الوقت في مدة شهر كامل، فقطع في مدة وجيزة من الليل، وربط البراق بالحلقة، حلقة الباب التي يربط بها الأنبياء، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام هناك من بيت المقدس إلى السماء، أتي بالمعراج كهيئة الدرج. قال بعض العلماء إن المعراج إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقال آخرون إنهما في ليلة واحدة، وقيل إن الإسراء والمعراج كان في النوم، وقيل إنه كان في اليقظة، وقيل إن الإسراء بروحه فقط، وقيل إن الإسراء مرارا، كل هذه أقوال، والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة يقظة لا منام بروحه وجسده، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء في ليلة واحدة، وكان ذلك بروحه وجسده، وكان يقظة لا منام، هذا هو الصواب. ولو كان مناما لما كذبته قريش، وقريش كذبوا، لو كان النوم ما يكذبونه، لا يكذبونه في النوم، ثبت أنه ارتد ناس ممن أسلم، ولو كان يقظة لما كذبوه، لو كان مناما لما كذبوه، وكذلك لو كان بروحه دون جسده. فالصواب أن الإسراء مرة واحدة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وكان مرة واحدة لا مرارا، في ليلة واحدة لا في ليلتين، مرة واحدة لا مرارا، يقظة لا مناما، بروحه وجسده، لا بروحه ولا نوما، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. أنكر الإسراء فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأنكر بعضهم المعراج وقال لا يمكن أن يعرج، لا يمكن أن يعرج يتجاوز 7 طباق في وقت وجيز وجسم ثقيل، لا يمكن أن يصعد، فإنما الصعود من شأن الأرواح. وهؤلاء عارض النصوص بعقولهم، في عقولهم الفاسدة. فعلج به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده يقظة لا منام، والله على كل شيء قدير. ولا تعارض النصوص بالعقول ولا بالأذهان الفاسدة ولا بالآراء الفاسدة. نعم.
ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح.
خازن في دليل على السماء له خزان، له خزان، كل سماء له خازن. نعم.
قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى.
وهذا آدم عليه الصلاة والسلام، والأسودة هي نسم بنيه، أرواح بنيه. إذا نظر عن يمينه ضحك لأنهم أهل الجنة، وإذا نظر إلى الشمال بكى لأنها أرواح أهل النار. نعم. نعم.
فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وشمالي.
في اللفظ الآخر قال هذا أبوك آدم. نعم.
فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج به إلى السماء الثانية، فقال لخازن افتح. قال له خازن: وعملت ما قال الأول. ففتح. قال أنس رضي الله عنه: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة.
وهذا وهم كما سبق. الصواب أن إبراهيم في السماء السابعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح، وأنه وجده مسلم ظهره إلى البيت المعمور، وهو كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية. نعم.
قال أنس رضي الله عنه: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح.
وهذا دليل على أن إدريس أخ وليس أبا، في الرد على من قال إن إدريس أب، وأنه جد نوح. وسيأتي في كتاب الأنبياء إن شاء الله أن البخاري رحمه الله يختار أن إدريس أب هناك في كتاب الأنبياء. والصواب أنه أخ، وأنه في السلسلة الأخوية. ولهذا قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان أبا لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قاله إبراهيم وآدم. نعم. نعم.
ثم فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح.
وكلهم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات في أرواحهم، الروح أخذ شكل الجسد، وإلا أجسادهم في الأرض، إلا عيسى فإنه مرفوع بروحه وجسده، وسينزل في آخر الزمان إلى الأرض، ويكون نزوله علامة من علامة الساعة، كما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة لا فلا تنطرن بها. وفي قراءة وإنه لعالم للساعة فهو فرد من أفراد ويكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو العلامة الثالثة من العلامات الكبار، العلامة الأولى المهدي، ثم الدجال، وهو المهدي رجل من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي وكنيته أبو عبد الله محمد المهدي، يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، يبايع له في وقت ليس يكون للناس فيه إمام، هو أول السنة عشر الكبار. وفي وقته تكثر الحروب ويحصل حروب بين النصارى وبين المسلمين، ومن ذلك فتح القسطنطينية تفتح في زمانه، ويقتتل الناس المسلمون والنصارى بالسيوف ويعلقون سيوفهم بالزيتون. فإذا كانت المعركة صاح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، فإذا رجعوا وجد الدجال قد خرج وهو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى، يدعي الصلاح في الأول، يقول إنه رجل مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ثم ينزل عيسى بن مريم في زمانه، في زمان المهدي والدجال، هو العلامة الثالثة. فإذا نزل صارت له الولاية والحكم، ويحكم بين الناس بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها لأنه نبي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، من هذه الأمة هو نبي، ثم يليها أبو بكر الصديق هو الثاني، ثم بعد ذلك يخرج يعجوج ومأجوج في زمان عيسى. هذه أربع متواليات صلاة الساعة الكبار، ثم يهلكهم الله، ثم بعد ذلك تتوالى بقية صلاة الساعة الكبار العشر، من ذلك هدم الكعبة المشرفة، تهدم يهدمها رجل من الحبشة، ينقضها حجرا حجرا يلقيها في البحر، فيوصل الناس إلى الجهة ثم تنسى الجهة. خروج أيضا كذلك الدخان الذي يملأ الأرض ويصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر يصيبه شدة، ثم ينزع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف، والعياذ بالله، إذا ترك الناس العمل به نزع من الصدور ومن المصاحف. ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها والدابة تسهم الناس، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا. ثم آخر صلاة الساعة العشر نار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا أباتوا وتقيل معهم إذا قالوا، ومن تخلف أكلته. قبل ذلك تأتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا تقبلها، فلا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إدريس أخ نبي أخ، مرحبا بالنبي ولا ورفعناه مكان عليا، ما أذكر شيء في هذا المرفوع عيسى، لكن ورفعناه مكان عليا مكان منزلته. نعم. نعم الله أعلم، يحتمل أنها تزول حرب الحديث، لأنه قالوا يعلقون سيوفهم بالزيتون، وفي بعضها أن في بعض الحروب في آخر الزمان وبين خروج الدجال أنه يخرج جيش من المدينة إلى النصارى بالشام، وأنه يكون قال النبي يخرج أناس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيوله، وفي ألوان خيوله في صحيح مسلم دل على أنهم يقاتلوا على الخيل، وفي أنهم ينقسمون ثلاثة أقسام، قسم ينكلون على الجهاد لا يتوب الله عليهم أبدا، وقسم يقتلون ويكونوا شهداء، وقسم يجاهدهم خير الناس، أو كما جاء في الحديث. نعم.
ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام،
صريف يعني صوت الأقلام التي تكتب القضاء الأقضية، أقلام القدر، يعني تجاوز السبع طبق عليه الصلاة والسلام كان يسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام التي تكتب الأقضية والأقدام، نعم، التي يقدرها الله. نعم.
قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارج إلى ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تضيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارج إلى ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50.
وهذا من فضل الله، يعني هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. الحسنة بعشر أمثالها. بقيت فرضية 5 صلوات والأجر أجر 50. نعم.
هي 50 وهي 50.
وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا، تطهر وتقدس باطنا وظاهرا لمناجاة الله، ثم كلمه الله وفرض عليه 50 صلاة في المكان الأعلى ما فرضها في الأرض لعظم شأن الصلاة، ثم تردد بين ربه وبين موسى حتى خفت من 50 إلى 5، فيدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم ليست كغيرها. نعم.
هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة إذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا تراب المسك.
نعم، تراب الجنة المسك. التراب الآن تراب غبار والطين، لكن الجنة ترابها المسك. حبائل قال بعضهم لعلها وهم بعض الرواة وأنها جنابل، جنابل لا حبائل. والجنابل قباب، قباب اللؤلؤ. وفي لفظ قباب، في لفظ قباب اللؤلؤ. الجنابل والقباب معنى واحد. نعم. نعم. فسئل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. جاء في الحديث نفسه. وبكاء موسى عليه السلام ليس حسدا ولكن تألما على بني إسرائيل، تألما لبني إسرائيل حيث تخلف كثير منهم، مع أن أتباعه كثيرون عليه الصلاة والسلام. نعم. قبل الإسراء قال بعضهم ليس هناك صلاة، وقال آخرون هناك صلاة ركعتان بالعدي وركعتان بالعشي، وقال بعضهم ليس هناك صلاة إلا ما كان من فرض صلاة الليل ثم نسخت بفرض الصلوات الخمس. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
استدل بعض العلماء كالأحناف بهذا الحديث على أن القصر في السفر واجب، لأنه فرض ركعتين ركعتين فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. جاء في صحيح مسلم أن فرض الصلاة 4 ركعتين في الحضر 4 وفي السفر 2. استدل الأحناف بهذا على أن السفر على أن القصر واجب، والصواب الذي عليه الجمهور أنه ليس واجب وإنما هو مستحب، لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم رخصة في السفر إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في السفر في الحج صلوا خلفه الصحابة كلهم أجمعوا على هذا، ولا يمكن الصحابة يجمعون على شيء لا يجوز، فدل على أن الصلاة في السفر مستحب ومتأكد وقصد، ولكن ليس بواجب لو أتم صحة الصلاة، هذا هو الصواب، خلافا للأحناف الذين يقولون أن السفر واجب بمعنى أنه لا يجوز أن يكون في الحضر، والصواب أنه يجوز لأن الصحابة تموا خلف عثمان ولا يمكن أن يجتمعوا على باطل. نعم.
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد.
المراد بالزينة الثياب، خذوا زينتكم عند ثيابكم، ولا يشترط أن تكون جميلة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا ثيابكم عند كل صلاة، لكل مسجد عند كل صلاة. وهذا يدل على وجوب الثياب في الصلاة ووجوب ستر العورة. قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة الثياب مطلقة ولو لم تكن جميلة، والمراد بالمسجد الصلاة، والمعنى خذوا ثيابكم عند كل صلاة. وسميت الثياب زينة لأن الثياب تجمل الإنسان من العري الذي هو مستقبح، فإذا كان الإنسان عاريا فهذا مستقبح، وإذا لبس الثوب صار الثوب زينة الله، يجمله من العري الذي هو قبح. ولا يشترط أن يكون الثوب يعني جميل، كون الثوب جديد أو مغسول هذا أفضل، لكن لو صلى في ثوب غير مغسول لا حرج، يسمى زينة. المراد بالزينة مطلق الثياب، خذوا زينتكم خذوا ثيابكم عند كل صلاة، لأن الثياب تجمل الإنسان من العري، لو كان عاريا لكان مستقبح، فإذا لبس الثوب جمله وستر عورته ولو لم يكن جديدا ولا مغسولا، وإذا كان جديدا مغسولا هذا أفضل. نعم.
ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
نعم، إذا كان المراد بالثوب القطعة الواحدة، ليس المراد القميص مثل الشرشف، إذا صلى في ثوب واحد يلتحفه ويجعله على عاتقيه كما سيأتي. إذا صلى في ثوب واحد فلا بأس، كن يصلي في ثوبين أفضل، ثوب سروال أفضل وأستر. وإذا لم يكن عليه إلا قطعة واحدة، إذا كانت القطعة كبيرة مثل الشرشف يلتحف به، يعني يخالف طرفيه على عاتقيه ويصلي به ويستر جسمه. وإذا كان قطعة صغيرة، قطعة يشد بها نصفه الأسفل وقطعة يضع على كتفين كالمحرم في الحج أو في العمرة. نعم.
ويذكر عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر.
نعم، إذا كان الثوب قطعة كذا يزره حتى يلف بعضها على بعض حتى لا تظهر العورة، يزره لو بشوكة. نعم. وإذا التحف به وكان واسعا يلتحف به ويضعه على عاتقيه ويكون ساترا له. نعم.
ومن صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى.
لا بأس، صلي في الثوب الواحد إذا لم ير فيه، إن رأى فيه بول أو مذي غسله، وإن لم ير فيه شيء فلا حرج، صلي فيه. نعم. والمرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، وإن رأت شيئا من الحيض تغسله، من دم الحيض تغسله، وإلا فلا حرج في الصلاة فيه. كذلك المرضع إذا لم يكن في ثوبها نجاسة من الطفل صلي فيه، وإذا كان فيه شيء من البول تغسله. نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
نعم، وجه الدلالة أنه إذا كان الطائف عليه أن يستتر ولا يتعرى فالمصلي من باب أولى، ستر العورة للصلاة آكد من صلاة من سترها في الطواف. إذا كان الطائف مأمور بستر العورة فالمصلي مأمور بستر العورة من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في حجة الوداع أن لا يطوف بالبيت عريان. كان أهل الجاهلية يطوفون عراة في الكعبة، خصوصا الذين يأتون من خارج مكة يقولون لا نطوف بثيابنا التي عصينا الله فيها نجسة، يخلعون ثيابهم، فإن وجدوا ثوبا، إن وجدوا أحدا يعطيهم من أهل مكة يسمونهم الحمص ثوب طافوا فيه، وإلا بجدوا طافوا عراة، حتى إن المرأة تطوف وهي عارية وتجعل يدها على فرجها وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. هذا رأيها، تخرج عورتها من المناسك تقول لا لا أحله. هذا مبلغ عقولهم الجاهلية، يقول ثيابنا نجسة ما يمكن نطوف فيها لعصينا الله فيها. إن أعطانا أحد من أهل مكة أهل الحمص أهل الحرم ثياب طفنا فيها ولا طفنا عورات. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة مناديا ينادي أي ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد البيت مشرك، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أربع كلمات أمر المؤذنين يؤذنون بهذه الكلمات في حجة الوداع في السنة التاسعة لما حج أبو بكر بالناس. ولهذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، يؤذنون بهذه الأربع كلمات: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، ولا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما علم الناس ذلك حجا بعد ذلك السنة التي بعدها في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم الناس حجة الوداع. نعم. نعم، قطعة واحد تسمى ثوب في اللغة، قطعة واحد. الإزار قطعة، والرداء قطعة، القميص قطعة، والسروال قطعة، والفنيلة ثوب، كل واحد تسمى ثوب. مراد القطعة الواحدة ليس مراد الثوب اللي نعرفه. نعم نعم. ايش؟ ما سمعت انا.
الانبياء الذين
نعم. رأهم بأرواحهم، الأرواح هذا شكل الأجساد، والأجساد هم في الأرض مدفونة، أجسادهم مدفونة في الأرض، لكن الأرواح أخذ شكل الجسد. ويدل على هذا الحديث النبي قال: نسمة من طائر يعلق في شجر الجنة يأكل من شجره حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فالمؤمن إذا قبضت روحه تصعد روحه وتكون في الجنة، تأخذ شكل طائر تتنعم، والشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصل طير الخضر، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ولها صلة بالجسد، إذا كانت روح المؤمن تأخذ شكل طائر فلا مانع أن تكون أرواح الأنبياء أخذت شكل أجسادها. هذا هو الصواب كما حققها أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، إلا عيسى فإنه مرفوع بروحه وجسده ما مات حتى الآن. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها.
نعم، والشاهد قالوا لتلبسها أفضل من جلبابها. فإذا كانت المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها ثياب تستعير ثياب تلبسها أفضل من جلبابها، فستر العورة للصلوات المفروضة من باب أولى على وجه الدلالة. إذا كانت المرأة مأمورة بأن تخرج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها ثوب تستعير وتلبسها أفضل من جلبابها لصلاة العيد، فالثياب وستر العورة في الصلاة المفروضة من باب أولى. وفي دليل على أهمية صلاة العيد وتأكدها، حتى إن النساء تؤمر بالخروج لصلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويؤمن على الدعاء، ويكون الحيض يعتزلن المصلى حتى لا يقطعن الصفوف. وإلا مصلى العيد ما هو مسجد، ليس بمسجد، يجوز المرأة أن تدخل مصلى العيد، إنما المرأة ممنوعة من دخول المسجد الذي صلى فيه الصلاة الخمس، أما مصلى العيد فليس له حكم المساجد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق وذوات الحضور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن يعتزلن المصلى حتى لا يقطعن الصفوف، تكون الحيض وراء النساء يسمعن الخطبة ويؤمن على الدعاء ولا يقطعن الصفوف. ولما قالت امرأة: يا رسول الله، المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أخذه من جلبابها، جلبابك الثوب الذي كالعباءة، تلبسها يعني تلبسها أخذه من جلبابها، اثنتين يكونان في عباءة. فإذا كانت المرأة مأمورة بخروج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها جلباب تستعير وتعيرها أختها من جلبابها، فهذا يدل على أن ستر العورة للصلاة المفروضة وأن الثياب لا بد منها في الصلاة، لا بد للإنسان أن يصلي بثوب يستر عورته. نعم، هذا هو دلالة من الحديث. نعم، هذا من دقة تراجم البخاري. نعم.
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سالم: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبي أزورهم على عواتقهم.
يعني إذا كان ما عنده لقطعة صغيرة من الثوب كالإزار يشدها على النصف الأسفل ويعقدها على رقبته، يعقدها على قفاه حتى لا تظهر العورة. كانوا في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك أناس ليس لهم ما عندهم إلا إزار ولا عنده رداء يستر به النصف الأعلى، يكون إزار قطعة فيعقدها على قفاه كراهية أن ترى عورته. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن منكدر قال صلى جابر رضي الله عنهما في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا فيه أن جابر رضي الله عنه صلى في إزار شده على نصف الأسفل، وفي أنه عقده على قفاه، والرداء وضعه على المشجب، المشجب خشبات توضع فسأله سائل فقال: تصلي في وكتفاك مكشوفتان؟ قال: إنما فعلت ليراني أحمق مثلك، يعني جاهل. وأينا كان له على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان؟ يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد أحد قليلا اللي يوجد له ثوبان، والمراد الثوبين قطعتين، ما يوجد أحد إلا قطعة واحدة، قطعة قماش يشد بها الأسفل. وهناك بعض الناس يوجد له قطعة ثانية يضعها على الكتف، هذا قليل. أينا كان له ثوبان؟ الثوب القطعة الواحدة، مو بالثوب هذا، المراد الثوب قطعة واحدة، سواء إزار ولا رداء ولا سروال ولا قميص، سمى ثوب في اللغة العربية. وأينا، فهذا دليل على أن جابر رضي الله عنه يرى أن جواز الصلاة مع كشف الكتفين، وسيأتي المسألة بعد هذا، وأن فيها مسألة خلاف بين أهل العلم. نعم. وإنما قال عليه رضي الله عنه زجرة عن الاعتراض، اعتراض على العالم، وإنما ينبغي لها أن يسأل ولا يعترض. هو جابر إنما فعل هذا حتى يراه أحد يعلم الحكم الشرعي، أو حتى يسأله فيجيبه. نعم.
حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب،
يعني في قطعة واحدة، ثوب يعني قطعة واحدة، إزار، لكن الإزار القطعة الواحدة يعني قطعة قماشة، إن كانت صغيرة شد بها النصف الأسفل، وإن كانت كبيرة ضعها على كتفه وخاله بين طرفيه، صار تستر الأعلى والأسفل مثل الشرشف الكبير، يضع على كتفيه، يضع طرف على عاتق الأيمن وطرف على عاتق الأيسر ويستر جميع الجسد، هذا إذا كان واسع كبيرة، وإذا كانت قطعة صغيرة شد بها الأسفل، إذا شد بها النصف الأسفل مثل الحاج المعتبر يشد قطعة النصف الأسفل ويبقى كتفيه مكشوفتين، لأنه ما عنده شيء، ليس عنده شيء. نعم.
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشع هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه.
هذا الملتحف يسمى، والمتوحد والمتوشع هو الذي يضع الثوب على عاتقيه ثم يضع طرفه على كتفه الايسر وطرفه الثاني على كتفه الايمن، وهكذا يسمى متوشع، يسمى ملتحف، هذا اذا كان كبير مثل الشرشف الكبير. نعم.
وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاستمار على منكبيه، قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه،
يعني بثوب كبير مثل الشرشف، خالف طرفيه صلى بها، فدل عليه لا بأس بصلاة الثوب الواحد ولو ما تحت سروال، لكن إذا وجد السروال يكون أفضل وأكمل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
نعم، جعل الطرف على عاتقه الأيمن وطرف على عاتقه الأيسر. نعم، دل على صحة صلاة الثوب الواحد القطعة الواحدة، وإذا صلى فيه قطعتين أفضل، إزار ورداء أو قميص وسروال، هذا أفضل إذا وجد السروال وفنيله ثوب، هذا أفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر كفى قطعة واحدة يستر بها العورة، وإن وجد سن يستر معها كتفين تعين كما سيأتي. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه.
هذا في التصريح بأنه رأى يصلي في ثوب واحد قطعة واحدة قد خلف طرفيه. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مستملا به في بيت أم سلمة قاضعا طرفيه على عاتقيه.
نعم كذلك. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
وهذا فيه فوائد، فيه جواز سلام المرأة على الرجل إذا أملت الفتنة، ولا سيما إذا كان بينهما قرابة، كان أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت إليه ويغتسل وفاطمة تستره، وهي أنه لا بأس بأن تستر الإنسان ابنته وهو يغتسل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره، فجاءت أم هانئ بنت عمه قالت: السلام عليك، فرد عليها السلام، قال: مرحبا بأم هانئ، فيه الترحيب. وفيه أما إذا كان أجنبي فالأولى إذا كان يخشى الفتنة فلا، لا تسلم عليه، إذا كان أجنبي تأتي امرأة تسلم صاحبة تكون تقول السلام عليكم قد يخشى الفتنة، لكن هذا إذا كان بينه وبين قرابة قريب لها عم أولادها وأملت الفتنة فلا بأس، سلم المرأة على الرجل والمرأة يسلم على الرجل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وهي ضحى، في مشروعية صلاة الضحى وصلاة الفتح، هي صلاة الضحى وصلاة الفتح. وفيه أن أم هانئ أجارت رجلا كافرا يعني أمنته، فأراد علي أخوها أن يقتله فقال فاشتكى ذلك للنبي، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، في دليل على صحة تأمين المرأة وإجارتها. وفي الحديث الآخر: المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، فإذا كان أمن عبد أو أمن امرأة فإن التأمين والإجارة صحيح. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان.
وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بصلاة ثوب واحد، قال: أولكلكم ثوبان، الاستفهام كان استخبار وهو إخبار، وهو فتوى في ضمن الفحوى، فأول كلكم ثوبان يعني أن تصح الصلاة في الواحد، يعني كل واحد يجب ثوبين يعني قطعتين. والحديث الآخر السابق أيضا دليل على أن من سئل فقال من، يقول فلان يسمي نفسه، لما قال من هذا قال أم هانئ ولم تقل أنا، ولهذا لما سأل جابر لما دق الباب وسأل سأله النبي، دق جابر على الباب على النبي قال من هذا؟ قال أنا. فقال النبي أنا تكرار، يعني كراهة لذلك. أنا ليس فيها تعريف، كل واحد يقول أنا. إذا دققت الباب أو اتصلت تقول فلان، أنا فلان، حتى تعرف. ولما استفتح جبرائيل أبواب السماء قيل من هذا؟ قال جبريل، ما قال أنا. قيل ومن معه؟ قال محمد. أم هاني لما قال من هذا؟ قال أنا أم هاني. فلا يقول بعض الناس إذا دق الباب يقول من؟ قال أنا. أنا من؟ ما فيها تعريف، قل فلان، سمي نفسك. نعم. قبل أن ننسى اليوم هذا إن شاء الله هو آخر الدروس، قبل يعني الدروس توقف إن شاء الله من هذا اليوم، لأن الاختبارات قريبة الآن، تكون توقف مدة الدروس مدة 4 أشهر إن شاء الله، تستأنف الدراسة الدروس من أول بدء الدراسة في 24/5 إن شاء الله، يصادف الدرس هنا 27/5. نسأل الله أن يحيينا حياكم طيبة، وهذا مدة طويلة الحقيقة، كما قلت لإخوانكم كان دروس المشايخ، مشايخنا والعلماء كانت دروس يومية ومتعددة في اليوم، ونحن الآن دروس أسبوعية، ومع ذلك هناك هذه المدة الطويلة. لكن ما يجبر كسر الدورات الآن التي تقام هذه، فيها خير إن شاء الله، فيها بركة في كثير من أحياء المملكة، وستقام أيضا دورة هنا إن شاء الله في نصر الشيخ الإسلام ابن تيمية، وسيكون لي فيها درس إن شاء الله، سيكون شرح متن الطحاوية. متن الطحاوية متن عظيم، طحاوية تلقته الأمة بالقبول، سيكون إن شاء الله شرح متوسط، ويكون الدرس إن شاء الله بعد العشاء، بعد العشاء من كل يوم، وتبدأ الدورة من 28/2 إلى 18/3 إن شاء الله. وأيضا بقية الأسبوع هذا الإخوان يذهبون إلى المعرض ويستفيدون. في بعض الإخوان أشاعوا عني بأني أنهى عن الذهاب إلى المعرض، وأن يقول لا يشترى كتب ولا شيء، هذه إشاعات كثيرة سئلت عنها في الجامعة أو في كل مكان، وهذه لا أساس لها من الصحة. أنا ما قلت لأحد لا يأتي المعرض، أنا ذهبت إلى المعرض الآن، ذهبت أمس إلى المعرض واشتريت كتب، وجلست ذهبت من الساعة 6 إلى 10 واشتريت كتب كثيرة الحمد لله. فما في شيء هذا، ولا ينبغي الإنسان أن ينقل عن أحد شيء إلا متحقق. وشيعا الشيخ عبد الله بن بعود بن ينهى عن ذهب المعارض، وشيعا سمعت الشيخ الشيخ بن باز، وشيعا عني، وشيعا عن بعض، كل هذا لا أصل له ولا أساس له من الصحة. الحمد لله يذهب الإنسان المعرض ويستفيد ويشتري ما يجده مفيدا له من الكتب. نسأل الله جميع التوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
لو عقد قبل هذا صفحة 67، باب عقد الإزار على القفا، لأن هذا الأبواب تتصل بعضها ببعض. نعيد قبل باب
أي باب
67.
نعم،
صفحة 467، باب عقد الإزار على عقد الإزار على القفا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. قال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن منكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأنه إذا كان، والمراد بالثوب القطعة الواحدة، وإذا صلى في ثوب واحد فإنه يتزر به ويتوشح به، يخالف بين طرفيه، يجعله على عاتقه الأيمن مثل الشرشف، ثوب واسع يقال له قطعة، يتزر ببعضه ويجعل على طرفيه على عاتقيه. ولهذا قال: باب عقد الأزار على القفا في الصلاة، يعني يعقده على القفا حتى لا يسقط. وذكر في حديث جابر أنه صلى وإزاره ورداءه موضوع على المشجب، المشجب عيدان توضع عليها، تضم فرج بين قوائمها وتضم رؤوسها ويوضع عليها الرداء. فقال له قائل: تصلي في إزار، في إزار واحد؟ يعني أنكر، يعني هل أتصلي في إزار واحد ورداءك موضوع على المشجب؟ وكان العرب في الغالب يصلون على يلبسون الأزر والأردية، الرداء الإزار يشد به قطعة قماش يشد به نصف الأسفل، والرداء يضعه على كتفيه مثل المحرم في الحج وفي العمرة. فصلى بإزار فقط ورداءه موضوع على المشجب، فسأله سائل قال: تصلي في إزار يعني ولم والرداء موضوع على المشجب، ما وضعت على كتفيك؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ليراني جاهل. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول قليل من يكون عنده ثوبان، يعني قطعتان في الغالب، أنه ما يكون عند الواحد إلا قطعة واحدة يتزر بها. وإذا كان الإنسان ليس عنده إلا قطعة واحدة يتزر بها بنصفه الأسفل فصلاة صحيحة بالاتفاق. لكن إذا وجد قطعة أخرى أو ثوبا آخر الله على كتفيه ولم يفعل، سيأتي في مسألة خلاف بين العلم، سيأتي في التراجم الآتية إن شاء الله أن المسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من قال تصح صلاته ومنهم من لا قال لا تصح. والجمهور على أنها تصح الصلاة ولو لم يستر كتفيه، وآخرون وذهب الإمام أحمد والجماعة إلى أنها لا تصح إذا وجد شيئا يضعه على عاتقيه. وقول الثالث أهل العلم أنها تصح مع الإثم كما سيأتي. ومن ذلك هو جابر رضي الله عنه ممن يرى أنها تصح الصلاة بدون ستر الكتفين. سيأتي الحديث: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هنا جابر رضي الله عنه صلى بإزار قطعة واحدة شد بها نصفه الأسفل، والرداء لم يضعه على كتفيه وهو قادر. ولما سأله السائل قال: تعمدت هذا حتى يسألني سائل حتى يراني جاهل مثلك فأبين له. وأينا كان له على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان؟ يعني من الذي يكون له ثوبان؟ والثوب كما سبق المراد به القطعة، يسمى القميص القطعة الواحدة تسمى ثوب، مثل القميص يسمى ثوب، والإزار قطعة الواحدة يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب. نعم.
حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب.
نعم. والمراد قطعة واحدة، المراد القطعة الواحدة سواء كان إزار أو قميص، القطعة الواحدة تسمى ثوب. نعم.
باب الصلاة في الثوب الواحد.
نعم. نعم. ظاهره في قطعة واحدة، ظاهر حديث جابر أنه صار في قطعة واحدة، محتمل أنها ثوب واحد شد به إزارة ووضعها على كتفيه كما جاء في الحديث الآخر: إذا كان رداء واسعا فاشتمل به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان قطعة كبيرة مثل الشرشف يشد به نصفه الأسفل ويخالف بين الطرفين على عاتقين، وإذا كانت القطعة صغيرة شد بها نصفه الأسفل ستر العورة واكتفى بذلك إذا لم يجد غيره. فإن وجد فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب ستر الكتفين أو لا يجب، سيأتي في الحديث الاعتناء.
باب الصلاة. نعم. في الثوب الواحد،
كيفية لبس الثوب؟
الثوب القطعة واحدة شد بها إزارة إلى مثل الإزار مثل المحرم يتزل به، يشد به النصف الأسفل، والقطعة الثانية يضع على عاتقيه. وإذا كان القطعة كبيرة شد بها النصف الأسفل وخالف بين طرفيه على عاتقيه مثل شرشف كبير. نعم.
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح. وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.
نعم، هذا فيه إذا اصطلت الثوب الواحد يعني القطعة الواحدة، والمتحف المتوشح المخالف بين طرفيه على عاتقيه. وهذا يفسر الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، هنا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني قطعة كبيرة مثل الشرشف شد بها نصفه الأسفل ووضع خالف بين طرفيه، طرف على عاتقه وطرف على عاتقه. هذا إذا كان الثوب واسع، كما في الحديث الآخر: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إن كانت قطعة قصيرة صغيرة يتزر بها يشد بين نصفيه، وإن كانت كبيرة يتزر ببعضها ويخالف بين طرفيه على عاتقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الثاني، كما قالت أم هانئ: التحف بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني طرفه على العاتق وطرفه على العاتق، شد به النصف الأسفل والبقية جعل على كتفيه، طرف على عاتق وطرف على عاتق. نعم. أما إذا لم يجد كان الثوب قصير صغير اتزر به وستر نصفه الأسفل والكتفان، معفون عنهما في هذه الحالة. نعم. لكن بكل حال ينبغي الإنسان أن يضع على عاتقه إذا كان قادرا، لأن يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي الحديث، وينبغي التنبيه على مثل هذا، وأن خصوصا في الحج أو في العمرة، في الحج بعض الناس تجده يشتغل وهو محرم، قد شد الإزار على نصف الأسفل والرداء موضوع، وتأتي الصلاة فإلى حالة الصلاة صلى وليس عليه رداء، كتفاه مكشوفتان. هذا غلط، يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. في الحديث: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء منه شيء، وما دام يجد الحمد لله، يضع الرداء على العاتقين، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول لا تصح أخذ بهذا الحديث، ومنهم من يقول تصح مع الإثم، فهو إما آثم أو لا تصح صلاته. وإن كان القول الجمهور يرون أن الصلاة صحيحة مثل ما فعل جابر وغيره، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط لعبادته. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
نعم، كما سبق، المراد القطعة الواحدة يضع وسطه على كتفيه ويتزر به، يعني يتزر ببعضه وبعضه يخالف بين طرفيه. نعم.
حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه.
لأنه واسع ثوب كبير كالشرشف مثلا، التزر به وطرفاه على عاتقيه. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
قوله واضعا طرفيه على عاتقيه، هذا تفسير للاشتمال، معنى مشتملا به يعني واضعا طرفيه على عاتقيه. صلي في ثوب واحد في قطعة واحدة يتزر ببعضها ويلقي طرفيه على عاتقيه. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات متحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذات ضحى.
نعم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها سلام المرأة على الرجل، جواز سلام المرأة على الرجل والعكس عند أمر الفتنة، إذا أمرت الفتنة فلا بأس. ولهذا جاءت أم هانئ سلمت عليه، سلمت فرد عليها السلام، ففيه جواز سلام المرأة على الرجل والعكس إذا أمرت الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة أو ريبة فلا ينبغي المرأة تتكلم مع الرجل، لكن إذا لم يكن هناك فتنة، قال بعضهم فيما بينها وبينها قرابة، أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي أبي أبي طالب، هي أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم، فإذا أمرت الفتنة فلا بأس. وفيها أيضا من الفوائد تسمية الإنسان نفسه، إذا قيل من يسمي نفسه، فالرسول قال من، فسمت فقالت أم هانئ. فإذا سئل الإنسان إذا دق الباب وقيل له من يسمي نفسه، يقول فلان أبو فلان أو أبو فلان، ولا يقول أنا. وفي الحديث الآخر أن جابر رضي الله عنه ضرب الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من، فقال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كره ذلك، لأن يعني كلمة أنا لا تفيد تعريفا، كل واحد يقول أنا، لكن يقول أنا فلان ابن فلان أو أم أو أبو فلان. ولذلك أم هانئ لما سمعت وسلم قال النبي من، قالت أم هانئ، يعني أنا أم هانئ. يسمى الإنسان نفسه. وفيه من الفوائد أيضا صحة إجارة المرأة. قالت إن زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، لأن يعني رجل يسمى ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني أمنت رجلا من الكفار، أمنت ودخل بجوارها وزعم، لكن أخوها علي أراد أن يقتله، فجاءت أم هانئ وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي، يعني أخوها لأمها وأبيها، لكن قال زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه سيقتل هذا الرجل الذي أمنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والحديث الآخر المسلمون ذمتهم واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، فالمرأة تجير والعبد يجير، يعني يأمن، إذا أمنت امرأة رجل من الكفار وقالت أنا أمنته خلاص لا يقتل حتى تنتهي مدة الإجارة، إذا أمنها كبير أو صغير، مرأة أو عبد، فأمانه صحيح، لأن المسلمون ذمتهم أحلى، يسعى بذمتهم أدناهم، وهي من المسلمين وقد أجارت هذا الشخص فلا يتعرض له بسوء. ولهذا اشتكت أم هانئ، شكت أخاها عليا وقالت إنه زعم أنه سيقتل رجلا قد أمنته هو فلان الهبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفيه أيضا مشروعية صلاة الضحى وصلاة الفتح، لأنها صلت 8 ركعات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات لما جاءت أم هانئ، قالت صلى 8 ركعات، قال بعض هذه صلاة الفتح في فتح مكة وهي ضحى، يصدق عليها أنها صلاة الفتح وهي صلاة الضحى. نعم يصدق عليها اللي هي ضحى صلاة الضحى وهي صلاة الفتح. وفيه شاهد من الحديث مشروعية الالتحاف بالثوب الواحد، الالتحاف بالثوب الواحد، ولهذا قالت صلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد، يعني بقطعة واحدة متوشحا به، يعني قد خالف بين طرفيه على عاتقين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان.
نعم. احتج به الجمهور على صحة جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو لم يكن على عاتقه من شيء كما فعل جابر، ولكن صلاة الثوب الواحد هذا محتمل، يعني يكون ثوبا قصيرا ويكون ثوبا كبيرا، فإن كان ثوبا قصيرا ولا يجد غيره اتزر به، وإن كان ثوبا واسعا اتزر ببعضه وتوشح به وخالف بين طرفيه على عاتقه، وتصح صلاة الثوب الواحد بالقطعة الواحد. إذا صلى في ثوب واحد بعضها يتزر به وبعضه على عاتقه، أو صلى في إزار بدون سروال ثوب قميص، صلى في قميص كان ساكن العورة ما ترى العورة من وراءه كف ولو لم السروال ولا فنيلة، ولكن الصلاة في السروال والثوب كما سيأتي أفضل، ونصلي في قطعتين أفضل، في إزار ورداء، في ثوب وقميص، في قميص وسروال كما سيأتي في قصة عمر. نعم، فالصلاة في الثوبين أفضل، أن يكون عليه ثوبين، ثوب يعني قطعتان إزار ورداء أو قميص وسروال يستر العورة، هذا أفضل. وإن صلى في ثوب واحد وساتر للعورة والكتفين كفى قطعة واحدة. نعم.
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت أسألته قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، نهي أن يصلي الواحد في الثوب الواحد في القطعة الواحدة. إذا كان صلى في ثوب واحد بقطعة واحدة فلا بد أن يجعل على عاتقه منه شيء، فإن صلى في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء فقد خالف النهي، إلا إذا لم يجد غيره وكان قصيرا اتزر به، هذا لا ما فيه خلاف. لكن إذا وجد غيره، إذا استطاع أن يضع على عاتقه ولم يضع فقد خالف النهي. فاختلف العلماء في الصلاة في الثوب الواحد، القطعة الواحدة يستر بها المصلي عورته ولا يكون على عاتقه من شيء، اختلفوا كيف يجمع بين الأحاديث، فذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كان باديا عاتقيه، عملا بالأحاديث الكثيرة كصلاته صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد وصلاة جابر ورداءه على المشجب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: أول كلكم ثوبان، وحملوا النهي في هذا الحديث على التنزيه، حملوا على النهي لا يصلي أحد في الثوب الواحد، حملوا على التنزيه كراهة التنزيه، وحملوا الأمر على الاستحباب في قوله: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، قالوا هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، والنهي في قول لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء للتنزيه، وقوله: إن كان واسعا فالتحف به، هذا أمر لكنه للاستحباب عند الجمهور، الجمهور قالوا إن كان واسعا فالتحف به، هذا الأمر للاستحباب، من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، هذا للاستحباب الأمر، لا يصلي أحد في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، هذا النهي للتنزيه عند الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة إلى الجمع بين الحديث بحامل المطلق على المقيد وحامل الأمر على الوجوب، قالوا: فليخالف بين طرفيه، قالوا: هذا واجب، وحمل النهي على التحريم، لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، يحرم عليه ألا يجعل على عاتقه من شيء، وجعله شرطا تبطل الصلاة بعدم ستر العاتق مع القدرة، لأن النهي يقتضي الفساد. فهذا القول الثاني لأحمد وجماعة، قالوا: النهي للتحريم، فإذا لم يغطي كتفيه وهو قادر بطلت الصلاة، لأن النهي يقبل التحريم والنهي أصله الفساد، والأمر في قوله: فليجعل على عاتقيه منه، فليخالف بين طرفيه، فليجعل على عاتقيه، قالوا: هذا الأمر الوجوب، والنهي لا يصلي أحدكم بالفساد، وقالوا: هذا شرط في صحة الصلاة، فإذا صلى وقد ظهرت كتفاه وهو قادر عنده ما يستر به كتفيه فصلته باطلة. والقول الثالث لأهل العلم، ذهب أحمد رحمه الله في رواية أخرى وجماعة
إلى أن ستر العاتق واجب يأثم بتركه وتصح الصلاة وليس بشرط. فالقول الثاني أنه يجب عليه أن يستر عاتقيه، فإن لم يفعل أثم وصحت الصلاة. تكون الأقوال ثلاثة. القول الأول للجمهور أنه يستحب أن يستر الكتفين ولا يجب، والأوامر محمولة على الاستحباب والنواهي محمولة على التنزيه. والقول الثاني أن الأمر للوجوب والنهي للفساد، وشرط الكتفين شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يستر كتفيه بطلت الصلاة. والقول الثالث أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم لكن لا تبطل الصلاة، يأثم وتصح الصلاة. وهذا كله مع القدرة، مع القدرة. أما إذا لم يجد شيئا فصلاته صحيحة بالاتفاق، هذا إذا وجد ما يستر كتفيه. أما إذا لم يجد شيء فاتقوا الله ما استطعت، يستر العورة ويتزر ويكفيه هذا. لكن إذا قدر على ستر الكتفين ولم يستر فهذا محل الخلاف بين أهل العلم. نعم نعم. لا، القول الأول هو مذهب الجمهور. لا، الأقرب الثالث أنه يأثم ولكن تصح الصلاة، لأن أصل الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، ولا تحمل إلا بدليل. نعم نعم، ما كان يستطيع، لكن يكره في حقه، يكون كراهة التنزيه. فقوله لا يصلي أحدكم ثوب واحد، قالوا هذا النهي للتنزيه، لكراهة التنزيه. وقوله فليجعل على عاتقيه من شيء، قالوا هذا الأمر للاستحباب، يستحب أن يستر الكتفين ولا يجب، ويكره في حقه ترك ستر الكتفين لكن لا يحرم. قال بعض على ما رأى هذا، ولكن الحديث في بعض الحديث على عاتقيه وفي بعضها على عاتقيه. أظن المذهب أنه ستر أحد العاتقين، يكتفون بستر أحد العاتقين. نعم، إذا ستر أحدهما، ولكن الرواية رواية الحديث على عاتقيه. نعم،
لكن إذا لم يجد
إذا لم يجد الحمد لله، اتقوا الله ما استطعت، إذا لم يجد صلاته صحيحة، حتى العراة، حتى العاري إذا لم يجد شيئا صلى، لكن قالوا العراف يصلون جلوسا، يعني العاري إذا لم يجد شيئا يصلي، اتقوا الله وصلي، ولو عاري ولو مكشوف العورة لكن يصلي جالس وهو جالس. نعم.
باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاستمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فاتزر به.
نعم، هذا هو السنة والمشروع للمسلم، إذا كان الثوب ضيق يتزر به، يعني المراد بالثوب كما سبق القطعة الواحدة، إذا كان عنده قطعة واحدة مثل الإزار وكان لا يكفي أن يجعل شيئا منه على عاتقيه يتزر به، يعني يتزر به يشد به نصفه الأسفل، وإن كان واسعا تزر ببعضه وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قالوا ما السرى يعني ما سبب مجيئك، ما سبب سيرك بالليل، السرى السير بالليل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
يعني خشية أن يبدو شيء من عورة الرجل عند السجود، وهذا فيه دليل على أن النساء كانت تصلي خلف الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلين معه الصلوات الخمس كما جاء في الحديث الآخر، كان النبي يصلي الصبح يصلي معه نساء فينصرفن متلفعات بمرطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني من اختلاط ضياء الصبح لظلام الليل، فكانت النساء تصلي مع الرجال الصلوات الخمس، وكنا يصلين خلف الرجال وليس بينهم وبينهم حاجز، ما في حاجة، لا جدار ولا ستار ولا سترة. ولهذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال عاقب أزرهم على أعناقهم خشية أن يسقط، يعني ما عنده إلا قطعة واحدة إزار ويجعل خيط على رقبته حتى تشد الإزار لئلا يسقط. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يستوي الرجال، يعني خشية أن يبادرن برفع الرؤوس فيرين شيئا من العورة، من عورة الرجال الذين أمامهم. هذا يدل على أن النساء قريبات من الرجال خلف الرجال وليس بينهم وبين حاجز، لو كان بينهم وبين حاجز ما قيل هذا للنساء، تكون بين جدار ولا بين ستار مثل ما هو يجعل الآن، لا ما في ستار ولا جدار. وكان من قلة، وهذا دليل على فيه بيان ما أصاب الصحابة من قلة ذات اليد، كان الواحد ما يجد إلا إزار واحد ويشد على نصف الأسفل وقد يكون قصير ويخشى أنه يسقط، أو إذا سجد أن يبدو شيء من العورة فيشده بخيط على رقبته عاقد أزرهم كهيئة الصبيان يعقدون الإزار على رقبة. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يستوي الرجال قياما، لئلا يبادرن برفع رؤوسهن فيرين شيئا من عورة من أمامهم من الرجال. وهذا يدل على ما أصاب الصحابة من قلة، ويدل على هذا الصحابة رضي الله عنهم أصابهم شدة ولا سيما في أول الهجرة، ويدل على هذا قصة الرجل الذي خطب المرأة التي جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا فذهب ولم يجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد فذهب فلم يجد ولا خاتم من حديد، وقال زوجني هذه المرأة، قال ما تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، قال سهل ما له رداء، ما عنده إلا إزار واحد، قطعة يشد بها نصف الأسفل ولا عليه إزار والكتفين ما عنده شيء، قال يا رسول الله أعطيه إزاري هذا مح، فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ثم جلس الرجل فلما طال ثم قال ذهب الرجل، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. هذا يدل على أن الصحابة أصابهم، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم وفتحت الفتوح، لكنهم ما ضرهم هذا، نشروا دين الله فأفلحوا ونجحوا، نعم جاهدوا في سبيل الله ودعوا إلى الله وفتحوا الأمصار ونصروا الأمصار ونشروا دين الله فأعزهم الله، نعم ولم يضرهم ما أصابهم من الفقر وقلة ذات اليد، نعم.
صلى الله عليك، من رجل تكلم عن مسألة إذا انكشفت العورة في أثناء الصلاة،
ها؟ معروف عند العلماء إذا انكشفت العورة كان إن كان الوقت قصير، يعني مجرد مثلا كشف أزال في الحال ما يضر، لكن إذا فحش وطال بطلت الصلاة. أما إذا كان يسير، إذا كان يسير يعفى عنه ولو طال، أما إذا كان انكشاف كثير انكشاف شديد فإذا أزال في الحال ما يضر، وإن طال بطلت الصلاة، أما إذا كان يسير فيرفع عنه. إشكال علي. رجب.
نعم أحسن عليك.
حافظ. نعم.
قال: ومذهب أحمد أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها ثم سترها في
الحال
في زمن يسير لم تبطل الصلاة، وكذلك إذا انكشفت منها شيء يسير وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال.
وهو ما لا
يستفحش في النظر ولو طال زمن.
هذا المعروف إذا كان الفحش، إذا كان العورة يعني كثير وزال في الحال سترة في الحال ما يضر، فإن طال الزمن بطلت الصلاة. أما إذا كان شيء يسير فهذا يعفى عنه ولو طال.
وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة. وكذا قال الثوري: لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد، ومراده إذا عاد سترها في الحال.
إيش؟ وكذا قال الثوري
لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد، ومراده إذا أعاد سترها في الحال. ومذهب الشافعي أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال. وعن أحمد ما يدل عليه. عن أبي حنيفة وأصحابه: انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة.
إيش؟
عن أبي حنيفة وأصحابه
إيه؟
انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة. ومن المخففة إن انكشف دون ربعها فكذلك، ويعيد فيما زاد على ذلك، ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين.
لا، التفصيل أبي حنيفة الصواب مثل ما سبق، الأقرب مثل ما سبق أنه إذا انكشف شيء كثير لكن ستر في الحال فلا يضر، فإن طال الزمن بطلت الصلاة. أما إذا كان شيء يسير فهذا يرجع إلى العرف، فلا يعفى عنه بمقدار خرق الإبرة وما أشبه ذلك. نعم.
ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين.
يكفي نعم.
وقال إسحاق: إن لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يعد. وهو الصحيح عند أصحاب مالك أيضا. وحكي عن طائفة من مالكية أنه من صلى عاريا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده. وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة. والمنصوص عن مالك أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة.
نعم، الصواب ستر العورة شرط لا بد منه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.